الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المباني الثلاثة لتصوير العلم الإجمالي، وقد تقدم المبنى الأول الذي كان مختارا عند المحقق النائيني والإصفهاني على الله مقامهما، وكان حاصله أن العلم الإجمالي علم بالجامع ولا يتعدى عن الجامع إلى الأطراف أو الأفراد. المبنى الثاني هو المبنى المنسوب إلى صاحب الكفاية الذي يرى أن العلم الإجمالي يتعدى من العلم بالجامع إلى الأطراف، ويعتقد أن الأطراف بما أنها ليست معينة شخصا وإنما هي مرددة، يعني الفرد لهذا العلم الإجمالي أو لهذا الجامع ليس معلوما بالضبط هل أنه الواجب الجمعة أم الواجب الظهر، لذلك نقول مع كونه مرددا مع ذلك أحد الفردين بعنوان المردد هو المعلوم. فإذا ليس فقط الجامع معلوم وإنما الجامع مع طرف غير معين. وذكر هذا البحث أو أشار إلى هذا التفسير في تفسير الواجب التخيري، أن الواجب التخيري واقعه واجب جامع بين الأفراد أو أحد الأفراد. أحد التفاسير المذكورة في تفسير الواجب التخيري هو هذا تفسير صاحب الكفاية الذي نقول أن إحدى الخصال الثلاثة هي الواجب بنحو المردد. إذن ليس الجامع هو الواجب، الجامع بين العتق والإطعام والصيام، وإنما أحد هذه الثلاثة واجب. هذا الأحد مع كونه فرد مع كونه مردد هو الواجب على ذمة المكلف. كذلك في العلم الإجمالي إحدى الصلاتين واجب على المكلف لا الجامع بين الصلاتين، الجامع معلوم ومسلم، وإنما أحد الصلاة إحدى الصلاتين أو أحد الفردين للصلاة أيضا معلوم بالإجمال. أشكر صاحب الكفاية على نفسه أنه أحد الفردين مبهم ومردد، والعلم من مقولة الإضافة، والعلم بالشيء صفة للشيء، والشيء لا يقع صفة له إلا إذا كان معلوما ومشخصا. كيف يكون هنا العلم معلوم ولكن والمعلوم وهو صاحب العلم مردد؟ نقول تعلق العلم بأحد الفردين، العلم صفة ولكن أحد الفردين وهو الموصوف مردد، هذا لا يمكن قبوله. كيف تكون الصفة محددة ومشخصة ولكن الموصوف مردد؟ أجاب عن هذا قال ماكو مانع، احنا عندنا الواحد المردد يتعلق به وصف حقيقي كالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي من الصفات الحقيقية في النفس وفي أفق النفس، يتعلق العلم الإجمالي بأحد الفردين. مثلا تقول أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، أعلم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة عند الزوال في يوم الجمعة. فكيف إذا كان الفرد المردد أمرا اعتباريا وتعلق به حكم اعتباري؟ الحكم الحقيقي والوصف الحقيقي يتعلق به كالعلم الإجمالي، فكيف إذا كان الوصف وصفا اعتباريا؟ مثل ما نحن نقول أنه تجب عليك إحدى الصلاتين، الوجوب صفة للأحد والوجوب حقيقته أمر اعتباري. العلم الإجمالي يتعلق بأحد الفردين والعلم الإجمالي صفة حقيقية، فإذا تعلقت الصفة الحقيقية بالواحد المردد فبلا شك تتعلق الصفة الاعتبارية وهي الوجوب أو الأحكام الشرعية بشكل عام لأنها أمور اعتبارية بالواحد المردد. إذن يسري العلم من الجامع إلى الفرد المردد ولا مانع منه. فالمعلوم إجمالا ليس هو الجامع، وإنما المعلوم إجمالا هو الفرد المردد. مثل ما نقول المعلوم وجوبه في الواجب التخييري أحد الخصال الثلاثة، لا الجامع بين الخصال الثلاثة. هذاك تفسير آخر للواجب التخييري على حسب رأي صاحب الكفاية، أحد الأفراد أو أحد أطراف الواجب التخييري هو الواجب. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية أو مبناه في تفسير العلم الإجمالي. أورد عليه السيد الشهيد أنه الفرد المردد، ماذا تقصدون منه؟ الفرد المردد اسمه معه، يعني عندما تقول مردد يعني شنو؟ يعني ليس متعين. وبناء على أنه ليس متعين نسأل، نقول نحن في العلم عندنا ثلاثة عناصر أساسية في تحقق كل علم، وطبعا المقصود من العلم هنا العلم الحصولي. العنصر الأول هو المعلوم بالذات، والعنصر الثاني المعلوم بالعرض، والعنصر الثالث العالم. المقصود من المعلوم بالذات الصورة الذهنية الحاضرة عند العالم، هذا يسمى بالمعلوم بالذات. المقصود من المعلوم بالعرض مطابق الصورة الذهنية في الخارج، هذا يسمى المعلوم بالعرض. أنت تعلم بوجود زيد، علمك بوجود زيد في الذهن، هذا الوجود في الذهن المعلوم معلوم بالذات. مطابق هذا الوجود في الخارج وهو وجود زيد معلوم بالعرض، وأنت عالم. إذن كل علم يتركب من ثلاثة عناصر: العالم والمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. ما الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ أكو هناك فروق. السيد الشهيد هنا يذكر فرقا واحد. الفرق الذي موجود هذا أن المعلوم بالذات ليس فيها صدق وكذب، ولا يتصور فيها المطابقة وعدم المطابقة، لأن المعلوم بالذات وجود ذهني بعد ليس له مطابق، موجود في صقع الذهن الذي فيه مطابق وعدم المطابق، وقد يصادف الواقع وقد لا يصادف الواقع، هو المعلوم بالعرض، يعني هو الموجود في الخارج. لأنه أنت تارة تقول أن المعلوم بالعرض مصادف للواقع، يعني واقعا زيد موجود، ومرة تقول أنا اشتبهت، كنت أتصور أن زيد موجود في الخارج ولكن ليس موجود في الخارج. لذلك المعلوم بالعرض هو الذي يحكى عنه مرة بالمطابقة ومرة بعدم المطابقة. بتعبير الحكماء والمنطقين يقولون بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض نسبة التطابق وعدم التطابق تكون قائمة. إن كان المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض يحكي أحدهما عن الآخر في جميع خصوصيات الوجود، نسمي أن المعلوم بالذات يطابق المعلوم بالعرض. إذا طلع المعلوم بالعرض غير المعلوم بالذات، هذا معناته أنه أصلا ما عندنا معلوم بالعرض، لأن المعلوم بالذات لم يحكي عن الخارج. لا، احنا كلامنا في العلم، العلم بالواقع الخارجي مو في كل القضايا الذهنية. اكو قضايا ذهنية مثل اجتماع النقيضين اصلا ما له وجود خارجي، اكو استحالة ارتفاع النقيضين ما له واقع خارجي. كلامنا لا، في القضايا التي لها حظ من الوجود في الخارج. بناء على هذا نجي نسأل صاحب الكفاية او من يتبنى هذا المبنى الثاني. أنتم تقولون أن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، ماذا تقصدون من المعلوم بالذات في مورد العلم الإجمالي؟ إذا كان المعلوم بالذات هو الجامع بين الوجوبين، رجعنا إلى مقالة النائيني والإصفهاني، يعني لم يتعدى إلى الفرد. إذا كان المقصود من المعلوم بالذات عندكم في العلم الإجمالي الصورة الذهنية المتعلقة بالفرد المردد، طب هذا الفرد المردد لا يمكن أن نتصور له ترديد في صقع الذهن، لأن الصورة الذهنية في الذهن معلومة بالتفصيل. فإذا هذا عبارة أخرى عن شنو؟ عن الجامع، لأن الفرد المردد في الذهن بعد ليس مردد، لأن المقصود من الفرد المردد يعني مفهومه، ومفهومه الصورة الذهنية المعلومة. بعد إطلاق الفرد المردد عليه من باب إطلاق المفهوم لا من باب إطلاق المصداق. إذن هذه الصورة الذهنية واقعها شيء معلوم بالتفصيل، وهي وجود ذهني في الذهن نسميه مفهوما بالفرد المردد، ولكن هذا هل له معلوم بالعرف في الخارج؟ ليس له معلوم بالعرف في الخارج، لأن المعلوم بالعرف في الخارج ليس أحد الفردين، المعلوم بالعرف في الخارج هو أحد الفردين على سبيل التعيين، ولكن الخارج كيف يأتي إليه الفرد المردد وهو مردد مع أن الخارج متعين ومتشخص؟ إذن الفرد المردد لا في الخارج له حظ من الوجود، لأن الخارج يساوق التشخص والتعين ويخرج عن كونه مردد، ولا في الذهن يعبر عنا بواقع المردد، وإنما في الذهن أيضا مشخص، وإنما مفهوما وعنوانا يقال مفهوم الفرد المردد. وبالنتيجة يتعلق العلم في واقع الأمر بالجامع لا بالفرد المردد، لأنه لو تعلق بالفرد المردد لا معلوم بالعرض له في الخارج. وعندما نقول أن الفرد المردد فقط مسألة ذهنية وفقط مفهوم ذهني وليس له معلوم بالعرض في الخارج، هم معناته أن العلم لم يسري من الجامع إلى الفرد، وإنما بقي على حد الجامع. هذا حاصل إشكال السيد الشهيد على مبنى صاحب الكفاية. نطبق
هذا كلام حتى
هذا لذلك شنو نقول؟ نقول ماكو مانع، لذلك نقول معلوم بالذات يكون معلوما بالذات مطلقة، إلا أنه مرة يحكي عن المعلوم بالعرض وتارة لا يحكي. في المقام الفرد المردد لابد أن يكون موجودا في الخارج حتى يحكي عنه، والفرد المردد ما موجود أصلا في الخارج، لأن الخارج يساوق التشخص وهذا مردد ينفي التشخص. إذن الفرد المردد أين وجوده؟ إما نفرضه بالمعلوم بالعرض، يعني في قالب المعلوم بالعرض في الخارج وهو ليس له وجود، إما نفرضه في الذهن وهو في الذهن ليس مردد وإنما مفهوم ذهني متعين. إذن معناته أن العلم لم يسري من الجامع إلى الفرد المردد، لأن الفرد المردد ليس له حظ في الوجود الخارجي، فبقي العلم على حد الجامع.
حتى إذا
أخذنا
الجامع ليس الفرد المردد موجود في الذهن ولا
يطابق
الخارج،
أي ما هو هذا
نقول،
ولذلك نقول
الجامع ليس الفرد المردد،
ماكو مانع ماكو مانع أن الجامع لا يطابق الخارج باعتبار أن الخارج أحد الفردين، وأحد الفردين هو ليس الجامع بس، ولكن في حسب الواقع أحد الفردين هو مصداق الجامع، نحن لا نعلم به، بحسب الواقع المطابقة موجودة ولكن نحن لا نتكلم من الحكاية عنها. ليش؟ لأنه نجهل ذلك الفرد. بلا شك أن أحد الإناءين هو النجس وهو مصداق الجامع بالعلم بالنجاسة، ولكن أنا ما أقدر أحدده في الخارج، لذلك ما أقدر أحكي عنه. هذا هو الإشكال.
فإن كان هناك أكثر من هذا الاثنين، يعني أكثر من بالجامع.
طب لا، الكلام إذا كان عندي أنا بعنوان عالم إجمالي، إذا كان عندي أكثر من العلم بالجامع لحكيت عنه. أنا أقول بالنسبة إلى واقع الأمر أقول الجامع محكي، ولكن أنا ما أقدر أكشفه، وهذا هو عنصر الإجمال في العلم الإجمالي. لو كنت أقدر أحدد المصداق والفرد لتطبيق الجامع فبدل العلم الإجمالي من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. هو مشكلتنا هنا أنه إحنا في العلم الإجمالي ما نقدر نتسرى من الجامع إلى الفرد، لأن الفرد مردد والفرد المردد لا وجود له في الخارج، إذن كيف نحكي عن الخارج الذي ليس له وجود؟ ما يمكن. الثاني، المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، والمقصود من الحد الشخصي يعني الفرد، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، يعني ليس فردا معينا وإنما أحد الفردين، هذا رأي صاحب الكفاية، لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما، بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين، يعني بين الشخصين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال في تصوير الواجب التخييري هو كون الواجب الواحد المردد، يعني إما الإطعام إما الصيام وإما العتق. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد؟ لأن الصفة تتعلق بالموصوف الواحد لا بالموصوف المردد، مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع حتى تقع الصفة عليه. وأجاب، هذا الإشكال هو أورده على نفسه وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي. أنا أقول عندي علم إجمالي بأن إحدى الخصال واجبة أو أن أحد الإناءين نجس، متعلق العلم الإجمالي أحد، والأحد ماذا؟ يعني الفرد المردد. فضلا عن الوصف الاعتباري وهو الوجوب، أقول إحدى الصلاتين واجبة، أحد الواجبين واجب علي، ماكو مانع، فأجعل الوجوب وصفا لإحدى الصلاتين أي للفرد المردد. هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية. ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، الكلام مو أنه الوجوب أو العلم كيف يقعان وصفا للفرد المردد، أصل المشكلة مو من هذا الجانب. فقال واحد يقول نعم عرفا تسامحا محاورة نقدر نقول الوجوب تعلق بالفرد المردد، العلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد، المشكلة مو هنا. المشكلة تكمن وين؟ تكمن في حقيقة العلم، أنه كيف يتعلق العلم بالفرد المردد، والحال أن الفرد المردد لا يمكن أن نصور له معلوم بالعرب، وكل علم يتركب من ثلاثة عناصر: العالم والمعلوم بالذات والمعلوم بالعرب. وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، لأن ولذلك يعبر عن العلم بأنه من مقولة الإضافة، لأن العلم بدون المتعلق والمعلوم ما يمكن تصوره. والمعلوم في كل علم ينقسم إلى شقين: المعلوم بالذات يعني الصورة الذهنية، والمعلوم بالعرض يعني الوجود الخارجي. ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة للعلم في أفق الانكشاف، يعني في نفس العالم، إشارة إلى العنصر الأول وهو وجود العالم، لأن العلم بدون العالم ما يعقل. لذلك أنت ما تقدر تقول أن الحيوان عالم، ليش؟ لأنه صفة العالمية ما تتحقق في الحيوان. ومتعلقه بالعراق هو مقدار ما يطابق هذه الصورة الذهنية الخارجة. والفرق بين المتعلقين، يعني المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، أن الأول يعني المعلوم بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ. ليش؟ لأن المعلوم بالذات ما هو؟ يعني الصورة الذهنية، والصورة الذهنية بعد ما لها خطأ وصواب، الصورة الذهنية إما موجودة وإما مفقودة. أنا الآن في هذه الساعة إما أتصور وجود الحرام فالصورة الذهنية موجودة، وإما غافل عن وجود الحرام فالصورة الذهنية ما موجودة. يعني الصورة الذهنية التي نعبر عنها بالمعلوم بالذات هي بين أمرين، بين الوجود وبين العدم. ما تقدر تقول الصورة الذهنية موجودة وهي خطأ، ما له معنى. نعم إذا قستها إلى المعلوم بالعرف في الخارج يأتي هنا الكلام عن الصدق والكذب، أي يأتي الكلام عن المطابقة وعدم المطابقة. وعليه بخلاف الثاني، الثاني ما هو؟ المعلوم بالعرب، الذي تارة تقول المعلوم بالعرب يطابق الواقع وتارة لا يطابق الواقع. يعني المعلوم بالعرب تارة يحكي عليه المعلوم بالذات بالشكل الصحيح وتارة لا يحكي عليه بالشكل الصحيح. وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟
المعلوم بالعرب هو الواقع.
ايوه. ولذلك نقول هل ان ها ومقصودنا هذا، نقول هل ان الواقع يطابق المعلوم بالذات او لا يطابق؟ الواقع عدم وجود الزيد، والمعلوم بالذات ماذا؟ وجود الزيد. هذا معناته لم يطابق. الواقع وجود الزيد والمعلوم بالذات وجود الزيد، معناته انه طابق. وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا إلى المبنى السابق، وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ثبوته سواء كان الذهن أو الخارج، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد للوجود. إذن معناته أنه الفرد المردد لا مردد في الذهن، لأنه في الذهن متعين بالصورة الذهنية، مفهومه يحكي عن الترديد، وإلا واقعه وجود ذهني وليس له معلوم بالعرض، لأن الفرد المردد لا يوجد في الخارج. إذن بناء على هذا الفرد المردد فقط مجرد مفهوم، وإذا نظرنا إليه بنظرة موضوعية فهو وجود ذهني ومتعين ومتشخص. إذن كيف يسري العلم من الجامع إلى الفرد المردد مع أن الفرد المردد لا سبيل له أن يصل إلى الخارج وإلى الوجود الخارجي، بمنزلة إن صح التعبير بمنزلة الكلية المنطقي. الكلية المنطقي هكذا يكون الكلي في قبال الجزئي، الكلي في قبال الجزئي له حق في الوجود الخارجي لا، وإنما مفهوم ذهني فقط. ولذلك نقول أن الكلية المنطقي يختلف عن الكلية الطبيعي. الكلية الطبيعي يوجد في ضمن أفراده في الخارج، ولكن الكلية المنطقي وجوده فقط في الذهن. ليش؟ لأن الكلية المنطقي يعني مفهوم الكلي، ومفهوم الكلي بعد ليس له مصداق في الخارج، الذي له مصداق في الخارج هو الفرد والكلية الطبيعي. الفرد المردد من مصادق الكلية المنطقي، يعني يكون مثل الكلية المنطقي، لا صقع لا ثبوت له لا وجود له إلا في الذهن. وبناء على هذا كيف يسري الجامع العلم بالجامع إلى الفرد المردد وهو ليس له وجود؟ نأتي إلى المبنى الثالث وهو مبنى المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول نحن من البداية نصور العلم الإجمالي بشكل أنه أصلا لا يتعلق بالجامع. صاحب الكفاية كان يقول يتعلق بالجامع ويسري إلى الفرد المردد. محقق النائيني والإصفهاني كان يقولون أنه يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الفرد. جاء المحقق العراقي قال أصلا العلم الإجمالي حقيقته علم بالفرد الشخصي لا المردد ولا الجامع، نفي لكلا المبنيين. متعلق العلم الإجمالي فرد معين، ولكن هذا الفرد المعين هويته وشخصيته وماهيته مبهمة عندنا. فالمعلوم بالذات فرد معين، والمعلوم بالعرض هو الفرد المعين، يعني الإناء الذي وقعت فيه النجاة، ولكن المكلف ما عنده رؤية واضحة عن شخصية هذا الفرد. والمثال العرفي أنه ترى من بعيد شبها تشك أن هذا الشبه الذي قاعد يتقدم ويتقرب إليك هل هو حيوان مفترس أو إنسان غير مفترس؟ واحد من المثالين، تعلم بأن هذا حيوان ولكن ما تدري فصله ناطق أو فصله سابع، ياهو ما تدري هذا الفرق، وإلا تعلم أنه واحد، وإنما الكلام في هويته. هنا نحن نعلم أن النجس واحد من الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، مردد ماكو، ولكن ما ندري أن النجس هل هو الإناء الأول أو الثاني، يعني شبه المعلوم بالنجاسة عندي لا عينه. هذا معنى العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي من الأول نقول أنه ليس متعلقا بالجامع ولا بالفرد. خب شنو دليل المحقق العراقي على ذلك؟ يقول أما أنه ليس متعلقا بالفرد المردد مثل ما ذكرنا في كلام السيد الشهيد في مناقشة المبنى صاحب الكفاية أن الفرد المردد ليس له معلوم بالذات، أصلا الفرد المردد لا يتلبس لباس الوجود، وغاية ما هناك مفهوم ذهني في صقع الذهن متعين بالوجود الذهني. إذن الفرد المردد خرج عن نطاق البحث بلا شك، ليس هو متعلق العلم. نأتي إلى الجامع. الجامع إذا كان متعلق العلم الإجمالي، هذا الجامع له فرد أو ليس له فرد؟ إذا لم يكن له فرد أصلا ولا يتمكن أن يوجد في ضمن فرد، فخسارة مثل مفهوم ذهني لا قيمة قيمة له، يعني صار معلوما بالذات وليس له معلوم بالعرض. إذا هذا الجامع له وجود في ضمن فرد، أي الفردين الجامع يوجد في ضمنه؟ نرجع إلى أحد الفردين، أي الفرد المردد. وذكرنا أن الفرد المردد لا يمكن أن يصل إلى حد الخارج ويوجد في الخارج. إذا لا الجامع قادر إلى الوجود وأن يصل إلى الوجود الخارجي ولا الفرد المردد، فالأفضل أن نقول أن متعلق العلم لا الجامع ولا الفرد المردد، هو الفرد المعين، ولكن نحن لم نعرفه بجميع خصوصياته، عرفناه ببعض خصوصياته دون بعض. ندري هذا إناء أول، هذا إناء ثاني، هذا لون أبيض، ذاك لون أصفر، هذا فيه ماء، ذاك، هذا كل خصوصيات التشخصية، ولكن ما ندري أن النجاة وقعت في الأولى في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. هاي الخصوصية مبهمة عندنا. إذا متعلق العلم هو الفرد الشخصي. الثالث ما ذهب إليه سيد الشهيد لم يعلق عليه، هسه وافقه لم يوافقه، كلام صاحب الكفاية مبنى صاحب الكفاية لم يوافق عليه، كلام المحقق النائني والإصفهاني لم يرد عليه، كلام العراقي لم يرد عليه، فهو يختار الكلام العراقي أو الإصفهاني، غير واضح. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. فالصورة الذهنية شخصية ومطابقها شخصي. إذن شو صار علم تفصيلي؟ يقول الإجمال وين؟ الإجمال فقط في الحكاية، أنه نحن لا نتمكن أن نحكي عن الواقع الخارجي بشكل واضح، ولكن الحكاية إجمالية، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، ما تدري هذا زيد أو عامر، بس تدري أن هذا إنسان. هذا المثال أفضل من المثال اللي ذكرناه، لأن هناك كان اختلاف في النوعين، هذا لا نوع واحد، أنا أدري هذا الشبح الذي قاعد يتقرب إلي هو إنسان بلا شك وهو الناطق، ولكن ما أدري هويته، هل هو زيد أم عمرو؟ لا لا لا، يعني علم بالعرب، نعم مطابقها. إيه وال 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 والمعلوم بالعرض يعني الوجود الخارجي، شبه الخارجي، هذا أيضا شخص ومعين. إحنا نقول فقط ما أقدر أقول أن الصورة الذهنية عندي تحكي عن جميع مواصفات المعلوم بالعرض في الخارج، لأن المعلوم بالعرض مو مكشوف عندي كاملا. لذلك عندي علم بأن فرد ما يأتي، ولكن هذا الفرد هل هو موصوف بزيد او موصوف بعمر؟ هذا ما ادري به.
عند على فرض ان اللي جايين شبح اثنين، اي هو زيد فيهم؟
خب لا، على صار اثنين ماكو فرق، هم نفس الشيء. انا عندي يقين، لا لا، انا كذلك، انا عندي يقين ان الذي جاي اكثر من اثنين، واحد اثنين، ولكن فقط عندي في الحكايه عن شخصيتهما اجمال، ما ادري الاول زيد والثاني عمر او العكس، نفس الشيء. ولكن الحكاية إجمالية، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد، ولكنها رؤية غامضة. ويمكن أن يبرهن على ذلك، هذا برهان المحقق العراقي، بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي، يعني فرد شخصي، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا عاد نفس الكلام، يعني شنو؟ أنه العلم بالجامع ما يفيد، العلم بالجامع يكون يسري إلى الفرد حتى يكون له معلوم بالعرض، وإلا الجامع بحد ذاته ليس له معلوم بالعرض، الجامع هو مفهوم ذهني صرف. حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي، يعني بفرد شخصي، ولما كان التردد في الصورة مستحيلا لأنه لا يوجد في الخارج كما تقدم في مناقشة كلام صاحب الكفاية، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده، ولكن حكاية هذه الصورة عن الفرد الواقعي إجمالية. الإنسان ما يتمكن أن يتحدث عن هذا الشبح بشكل واضح إلى أن يصل إليه ويعرف أنه زيد أو عمرو. هذا حاصل المباني الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
هم نفس الشيء، المعلوم بالذات شخصان، لا واحد بعد يشوف الشبح، بعد عندما يشوف الشبح
كان هذا نفس الشيء. احنا لما نقول احنا واحد من الإناقين نجم، ونقول واحد من الشبحين زين،
هو نفس الشيء. ما هو معنى انا عندي معلوم بالذات ان هناك انسان يأتي الي، ولكن اشوف ان هذا الانسان هل هو زين او عم، ماكو مانع، ولكن الذي انا اركز عليه مو على الاثنين، اركز على واحد انه هو زيد، لانه زيد مو اثنين.